الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى، أو نحن في ليلة الاثنين، كم اليوم صفر؟ نعم، ليلة العاشر من صفر لعام 39 و400 ألف، الموافق ليلة 30 من الشهر العاشر لعام 17 و2000. نتمم قراءتنا لكتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، وما زلنا في كتاب الزكاة، وقد وقفنا على باب في زكاة بهيمة الأنعام. تفضل اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله.
اللهم صل وسلم.
اللهم صل وشيخنا ووالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين.
اللهم.
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: باب في زكاة بهيمة الأنعام. اعلم أن من جملة الأموال التي أوجب الله فيها الزكاة بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، بل هي في طليعة الأموال الزكوية.
طيب، إذا قيل بهيمة الأنعام فهي الإبل والبقر والغنم. الإبل اسم جنس يطلع على الذكور والإناث، والبقر كذلك اسم جنس الذكر والأنثى، والغنم اسم جنس الذكر والأنثى، ويشمل ماذا وماذا؟ الماعز والضأن. تذكر بهيمة الأنعام في الأضحية، تشرع من بهيمة الأنعام، يعني البقر والإبل والغنم، كذلك في هدي الحج بهيمة الأنعام البقر والإبل والغنم، كذلك الزكاة تخرج أيضا من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. وعلى هذا، لو كان إنسان يملك مثلا ظبي ولا أرانب ولا ديك رومي ولا دجاج، هذا ما في زكاة، فقط الزكاة من بهيمة الأنعام، إلا إذا كانت عروض تجارة، يعني واحد عنده دجاج عروض تجارة، أو عنده مثلا أرانب عروض تجارة يتاجر فيها، هذه فيها زكاة على أنها عروض تجارة، لا على أنها إيش يعني ماشية. نعم.
فقد دلت على وجوب الزكاة فيها الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكتبه في شأنها، وكتب خلفائه معروفة مشهورة في بيان فرائضها، وبعث السعاة لجبايتها من قبائل العرب حول وبعث السعاة لجبايتها من قبائل العرب حول المدينة وغيرها على امتداد الساحة الإسلامية.
نعم.
فتجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم بشرطين: الشرط الأول أن تتخذ لدبر ونسل لا للعمل، لأنها حينئذ تكثر منافعها ويطيب نماؤها بالكبر والنسل، فاحتملت المواساة.
طيب، أن تتخذ لدر ونسل لا للعمل، يعني لو أن الشخص ما عنده بقر يحرث فيها، أو إبل يحرث فيها، الغنم ما تتخذ للعمل، لكن البقر والإبل ممكن للحرث للسقاية، فمثل هذه ما عليها زكاة. الزكاة إذا كانت تتخذ للنسل للتكاثر، ها، والدر يعني للحليب. الشرط الثاني قال معنى فتحتمل المواساة، يعني ممكن يؤخذ منها جزء الزكاة للفقراء، تواسي فيها المحتاجين، هذا معنى يحتمل المواساة. نعم. الشرط الثاني
أن تكون سائمة أي راعية، لقوله صلى الله عليه وسلم: في كل إبل سائمة، في كل 40 ابنة له. رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
أن تكون سائمة أي ترعى من المراعي، وعلى هذا يكون إيش؟ ما عليها كلفة، تأكل من العشب من الصحراء، هذه فيها زكاة. ولا تعتبر سائمة إلا إذا كانت تسوم أكثر الحول، يعني لو علفت مثلا مدة شهر شهرين وسامت بقية السنة، هذه فيها زكاة. لكن مثل حال اليوم خاصة في الجزيرة العربية، أكثر طعام البهائم إيش؟ علف مشترى، فهذا ما عليها زكاة إلا أن تكون هي عروض تجارة، هذا شيء آخر. لكن الواحد عنده غنم يعلفها ينفق عليها، هذا ما عليها زكاة. يعلفها بعض الحول عليها زكاة، يعلفها أكثر الحول لا زكاة عليه. نعم. قال في كل إبل سائمة، اشترط أن تكون سائمة، في كل 40 بنت لبون، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. نعم. السوم
والسوم الرعي، فلا تجب الزكاة في دواب تعلف بعلف اشتراه لها أو جمع
تعلف الظاهر تعلف بعلف إيه؟
فلا تجب الزكاة في دواب تعلف بعلف اشتراه لها أو جمعه من الكلأ أو غيره، هذا إذا كانت تعلف الحول كله أو أكثرها.
نعم.
أولا زكاة الإبل، وإذا توفرت الشروط وجب في كل خمس من الإبل شاة،
في كل خمسة من الإبل. نعم.
أحسن الله عليكم. وجب في كل خمسة من الإبل شاة، وفي العشر شاتان، وفي 15 ثلاث شياه، وفي 20 أربع شياه، كما دل على ذلك السنة والإجماع.
يعني واحد عنده أربعة من الإبل ما فيها زكاة، عنده خمسة من الإبل فيها شاة، طيب عنده تسعة من الإبل فيها شاة، حتى إذا بلغت عشرة فيها شاتان. نعم. إلى أن تبلغ 20 كل خمس رؤوس من الإبل فيها زكاة شاة. نعم.
كما دل على ذلك السنة والإجماع، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، وهي ما تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية.
هل تسمى بنت مخاض؟ يعني عنده 25 رأس من الإبل ففيها زكاة بنت مخاض واحدة، وهي ما تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية. نعم.
سميت بذلك لأن أمها تكون في الغالب قد مخضت أي حملت، وليس كونها ماخضة شرطا، وإنما هذا تعريف لها بغالب أحوالها، فإن عدمها أجزأ عنها الإبن لبون، في حديث أنس عن أبي بكر رضي الله عنهما، فإن لم يكن فيها بنت مخاض ففيها ابن لبون ذكر، رواه أبو داود. ويأتي بيان معنى ابن لبون.
إذن بنت مخاض يعني عمرها سنة دخلت السنة الثانية، عادة يعني الناقة بعد سنة تحمل مرة أخرى، لكن أفضل أن هذه بنت مخاض أمها ما حملت أيضا تسمى بنت مخاض، يعني مو المقصود أنه اشترط أن تكون أمها قد حملت حتى هي تخرج زكاة، لا، لكن عادة اللي صار لها سنة ولدت بنتها تسمى بنت مخاض، لأن الثاني الأم هذه كبيرة قد حملت مرة أخرى. نعم.
وإذا بلغت الإبل 36 وجب فيها بنت لبون، لحديث أنس عن أبي بكر رضي الله عنهما في الصدقات، وفيه فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى.
طيب، يعني الآن كل خمس رؤوس من الإبل شات، إلى كم؟ إلى 24 شات. طبعا 20 21 ما في شيء، 25 فيها بنت مخاض، زين، هكذا فيها بنت مخاض حتى تبلغ كم؟ يقول فإن لم يكن فيه. نعم. فإذا بلغت 36 يعني 35 رأس من الإبل ما في إلا بنت مخاض، إذا بلغت 36 فيها بنت لبون. طيب،
وكما دل على ذلك الإجماع،
ما هي بنت اللبون؟ قالوا بنت اللبون،
وبنت اللبون هي ما تم لها سنتها، لهذا سميت بذلك، لأن أمها تكون في الغالب قد وضعت حملها فكانت ذات لبن، وليس هذا شرطا لكنه تعريف لها بالغالب.
يعني الآن أيهما أكمل، بنت مخاض ولا بنت لبون؟ لبون. بنت لبون بلغت سنتين، بنت مخاض سنة، طبعا أيهما أغلى في الثمن؟ سنتين، صح؟ هذه أغلى من البنت. إذا عنده 25 رأس من الإبل فيها بنت مخاض، تستمر فقط بنت مخاض حتى إذا بلغ عنده 36 تفع نسبة الزكاة فيخرج بنت لبون. إذا ما وجد بنت مخاض لا بأس أن يخرج ماذا إيش؟ ابن لبون، يعني ذكر عمره سنتين، صح؟ لأن الذكر في الإبل أرخص من الأنثى، الأنثى لما تنتج أكثر. فبنت المخاض عمرها سنة تعادل ابن لبون وعمره سنتين، هذا إذا لم يجد، ما وجد أن يخرج من الزكاة بنت مخاض، فلا بأس أن يخرج ابن لبون. إذا بلغ 36 واجب عليها أن يخرج بنت لبون، يعني عمرها سنتين. نعم.
فإذا بلغت الإبل 46،
يعني من 36 إلى 45 فقط بنت لبون، حتى إذا بلغت 46 وجب فيها
حقة، وهي ما تم لها 3 سنين. سميت بذلك لأنها بهذا السن استحقت أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها وتركها.
صارت راحلة عمرها 3 سنوات، ممكن تحمل هي، صارت تصير أم، ممكن يحمل عليها وتركب تصير راحلة. هذه متى؟ إذا بلغ 46 فيها حقة. كم عمر الحقة؟
3 سنوات.
يعني الآن بنت المخاض عمرها سنة، بنت لبون سنتين، حقة 3 سنوات. نعم.
فإذا بلغت الإبل 61 وجب فيها جذعة، وهي ما تم لها 4 سنين. سميت بذلك لأنها إذا بلغت هذا السن تجذع، أي يسقط سنها. والدليل على وجوب الجذعة في هذا المقدار من الإبل ما في الصحيح من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، وقد أجمع العلماء على ذلك.
طيب.
فإذا بلغ مجموع الإبل 76 وجب فيها بنتان لبون 2 للحديث الصحيح، وفيه: فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتان لبون. فإذا بلغت الإبل 91 وجب فيها حقتان للحديث الصحيح الذي جاء فيه: فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتان الجمل، وللإجماع على ذلك. فإذا زاد مجموع الإبل عن 120 في واحدة وجب فيها 3 بنات لبون لحديث الصدقات الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه: فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة.
طيب، هذا كما قلت لكم. أولا، في التي تسوم، وإحنا الآن عندنا في الجزيرة العربية قل ما تجد يعني واحد عنده إبل تسوم، كلها تعلف، لابد أن تسوم أكثر الحول. فإذا وجد إبل تسوم فزكاة بهذا التفصيل، بهذا التفصيل. وعادة من يحتاج إلى ذلك؟ من يملك إبل ويريد أن يأخذ الزكاة. لكن نحن نأخذ هذا العلم على أساس نتعبد الله به ونعرف تشريع الله عز وجل ويسره، وإن كنا لا عندنا إبل ولا عندنا سوم، ولا عنده إبل منا، يمكن واحد فيكم عنده طلع عنده إبل ما يسوم، ما تسوم إبله، ولا أكثر الناس يعرفونها. فنعرف الأحكام هذه، إن لم تخصنا تخص غيرنا. طيب لماذا ندرسها نحن؟ نحن نتعبد الله بالعلم، طلب العلم نفسه عبادة، جلوسنا الآن لطلب العلم هذا عبادة لله عز وجل. والله يقول: وقل رب زدني علما. ونعرف كيف تطرق يسر الإسلام وكيف يقسم، شيء دقيقة عجيبة هذا التقسيم، وهذا الحقوق اللي تحفظ للمحتاجين والفقراء، هذا من محاسن الإسلام التي يطلع عليه المسلم ويعرف فضل الله عز وجل أن جعله مسلما وأن شرع له هذا التشريع. نعم.
ثانيا،
وهذا الكلام إذا قلنا يقال بإيش؟ بماذا؟ البقر والغنم، تفصيلات تختلف. نعم.
ثانيا، زكاة البقر. أما البقر فتجب فيها الزكاة بالنص والإجماع. ففي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها وتطأه بأخفافها. وقد ثبت عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن أمره أن يأخذ صدقة البقر من كل 30 بقرة تبيعة ومن كل 40 مسنة، رواه أحمد والترمذي.
من كل 30 يعني شوف نصاب البقر حتى يبلغ 30، لو عنده 29 بقرة ما عليه زكاة، إذا بلغت 30 وجبت فيه الزكاة. الإبل إذا بلغت كم؟ 5. سيأتينا الغنم لما تبلغ 40 حتى تجب فيه الزكاة. نعم.
فيجب فيها إذا بلغت 30 تبيعا أو تبيعة قد تم لكل منهما سنة ودخل في السنة الثانية، سمي بذلك لأنه يتبع أمه في الصح. ولا شيء فيما دون 30، لحديث معاذ رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني إلى اليمن أن لا أخذ من البقر شيئا حتى تبلغ 30.
الحمد لله. طيب،
فإذا بلغ مجموع البقر 40 وجب فيها بقرة مسنة وهي ما تم لها سنتان، لحديث معاذ رضي الله عنه قال وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة ومن كل 40 مسنة، رواه 5، وصححه ابن حبان والحاكم. فإذا زاد مجموع البقر على 40 وجب في كل 30 منها تبيع وفي كل 40 مسنة، والمسنة هي التي قد صارت ثنية سميت مسنة لزيادة سنها ويقال لها ثنية. ثالثا، زكاة الغنم. الأصل في وجوب الزكاة في الغنم السنة والإجماع. ففي الصحيح عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنهما كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله، إلى أن قال وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة.
الله، شوف شو الزكاة يسيرة جدا. إذا بلغت 40 شاة تستمر شاة واحدة إلى أن تبلغ 119 و100 شاة واحدة، كل 119 رأس زكاة شاة واحدة. إذا بلغت 120 وجب فيها شاتان. نعم.
فإذا بلغ مجموع الغنم 40 ضأنا كانت أو معزة ففيها شاة واحدة وهي جذع ضأن أو ثني معز أو ثني معز، لحديث سويد بن غفلة قال أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن والثنية من المعز، وجذع الضأن ما تم له 6 أشهر وثني المعز ما تم له 1 سنة. ولا زكاة في الغنم إذا نقص عددها عن 40، لحديث أبي بكر رضي الله عنه في الصحيح، وفيه فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فلا شيء فيها إلا أن يشاء ربها. فإذا بلغ مجموع الغنم 121 وجب فيها شاتان، لحديث أبي بكر رضي الله عنه الذي مر معنا قريبا، وفيه فإذا زادت على 20 و100 ففيها شاتان.
إلى 120 ليس إلى 119، 120 إذا زادت على 120 فيها شاتان.
فإذا بلغت 201 وجب فيها 3 شياه، لحديث أبي بكر رضي الله عنه، وفيه فإذا زادت على 200 ففيها 3 شياه. ثم تستقر الفريضة فيها بعد هذا المقدار،
يعني إلى 99 و100 فيها كم شاتة، بلغت 200 فيها 3 شياه.
فيقرر في كل 100 شاتة، ففي 400 4 شياه، وفي 500 5 شياه، وفي 600 6 شياه، وهكذا. ففي كتاب الصدقات الذي عمل به أبو بكر رضي الله عنه حتى مات وعمر حتى توفي رضي الله عنه، فيه وفي الغنم من 40 شاة إلى 20 و100، فإذا زادت شاة ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه إلى 300، فإذا زادت بعد فليس فيها شيء حتى تبلغ 400، فإذا كثرت الغنم ففي كل 100 شاة، رواه 5 إلا النسائي.
نعم.
ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة لا تجزئ في الأضحية إلا إذا كانت كل غنم كذلك.
نعم.
ولا تؤخذ الحامل ولا الربا التي تربي ولدها، ولا طرقة الفحل.
عندك الربا بالألف ولا بالياء؟ اي ما تحت نقطتين. ها انا عندي في نقطتين. طيب التي تربي،
التي تربي ولدها ولا طرقة الفحل، اي التي طرقها الفحل، لانها تحمل غالبا. لحديث ابي بكر رضي الله عنه في الصحيح قال: ولا يخرج في الصدقه هرمة ولا ذات عوالم ولا تيس الا ما شاء المصدق.
نعم.
وقال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون.
يعني لا تتقصد الخبيث وتنفقه. شوف الشيء الرديء تروح تنفقه؟ لا. ولا أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك وكرام أموالهم. كرام أموالهم، لا تأخذ أغلى شيء. أنت يا الجابي تجب الزكاة، ما تأتي إلى صاحب الغنم وتختار أحسن ما عنده من حلالة تأخذ الزكاة. تأخذ شيء متوسط، ما تأخذ شيء مريض ولا في ذات عوار يعني عيب، ولا تأخذ شيء عنده كرام أموالهم. قال إيش؟ وإياك وكرام أموالهم، لا تأخذ أعلى ما يملكون، خذ شيء متوسط. نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام: ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره.
لم يسألكم خيره، يعني ما سألكم خير ما تملكون، ولم يأمركم بشره، يعني ما تخرجون شر ما تملكون، ولا أسوأ ما تملكون، ولا أردى ما تملكون. نعم، هذا المعنى.
ولا تؤخذ كريمة وهي النفيسة التي تتعلق بها نفس صاحبها، ولا تؤخذ أكولة وهي السمينة المعدة للأكل، أو هي كثيرة الأكل فتكون سمينة بسبب ذلك. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: إياك وكرائم أموالهم. متفق عليه.
نعم.
والمأخوذ في الصدقات العدل كما قال عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم:
ولكن من وسط أموالكم. وتؤخذ المريضة من نصاب كله مراض، لأن الزكاة وجبت للمواساة، وتكليفه الصحيحة عن المراض إجحاف به. وتؤخذ الصغيرة من نصاب كله صغار من الغنم خاصة، وإذا شاء صاحب المال أن يخرج أفضل مما وجب عليه فهو أفضل وأكثر أجرا.
نعم. لأن قال: إلا أن يشاء ربها، يعني صاحبه مالك، إذا هو مستعد أن يخرج ما هو أغلى ثمنا فهذا تؤخذ منه، لأنه عن خاطر دفعه. نعم.
وإن كان المال مختلطا من كبار وصغار أو صحاح ومعيبات أو ذكور وإناث، أخذت أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين، فيقوم المال كبارا ويعرف ما يجب فيه، ثم يقوم صغارا كذلك، ثم يؤخذ بالقسط. وهكذا الأنواع الأخرى من صحاح ومعيبات أو ذكور وإناث، فلو كانت قيمة المخرج من الزكاة إذا كان النصاب كبارا صحاحا 20، وقيمته إذا كان صغارا مراضا 10، فيخرج النصف من هذا والنصف من هذا، أي ما يساوي 15. ومن مباحث زكاة الماشية معرفة حكم الخوطة فيها، بأن يكون مجموع الماشية المختلطة مشتركا بين شخصين فأكثر، والخوطة نوعان.
نعم، يعني قد يشترك اثنان في قطيع من الغنم، يعني واحد عنده 20 رأس والثاني 20 رأس، كم المجموع؟ 40 فيها شات، صح؟ لكن لو أن هذا أخذ 20 وهذا 20 ما فيه زكاة، لأن نصاب الغنم أن تبلغ 40، واضح؟ لكن هم أضعوا الغنم 20 و20، صارت 40، فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ فيها تفصيل. إذا كان يعني الشراكة هذه راعي واحد ومرح واحد ممرح واحد وطعام واحد، تعتبر زكاة عليهم. ليش؟ لأنه خلطتهم هذه خلطة يعني مكتملة، ففيها شات. على من تكون الشات؟ على اثنين، ممكن واحد نص شات، هي شات واحدة، تخرج شات واحدة ويتحمل الاثنان هذه الزكاة كما سيأتي التفصيل. نعم.
والخلطة نوعان: النوع الأول خلطة أعيان بأن يكون المال مشتركا مشاعا بينهما، لم يتميز نصيب أحدهما عن الآخر، كأن يكون لأحدهما نصف هذه الماشية أو ربعها ونحوها.
نعم، هذا يسمى إيش؟ يعني شراكة مشاع. كيف مشاع؟ يعني مثلا دفعوا 5,000 دينار وشروا فيها غنم، حينئذ هذه الغنم مشتركين في كل جزء منها، واضح؟ كل جزء منها مشترك الاثنين. يعني مو هذا جاب 20 رأس وهذا 20 رأس ووضعها مع بعض، هذا 20 وهذا 20، لا، احنا دفعنا مال واشترينا 40 رأس من هذا المال، فأنا معاك مشترك بإيش؟ بكل شات مشترك معك. تسمى هذه أن نصيبك فيها مشاع، يشمل الحلال كله، واضح؟ وهذا ليس بالضرورة النصف النص. أفرض مثلا أنت دفعت ربع ولا 3/4، أو أنت دفعت ثلث وأنت دفعت ثلثين، فالزكاة تكون على المجموع، لكن تتحمل منها أنت اللي تملك منها ثلثين الزكاة، وأنا أتحمل ثلث الزكاة لأني أملك منها الثلث، تماما مثل شركة الأموال. إذا شيء له شركة مثل عروض تجارة، أنت لك الربع ولي 3/4، أتحمل كم الزكاة؟ 3/4. لماذا؟ لأن أنا لي ملكية في هذه العروض 3/4، فأنت لك ربع وأنا علي 3/4، نفس الشيء. طيب،
النوع الثاني خلطة أوصاف، بأن يكون نصيب كل منهما متميزا معروفا لكنهما متجاوران، وكل واحدة من الخلطتين تؤثر في الزكاة إيجابا وإسقاطا وتغليظا وتخفيفا، فالخلطة بنوعيها تصيب المالين المختلطين كالمال الواحد بشروط.
خلطة أوصاف، يعني فرضا نحن وضعنا في مكان واحد مرعى واحد وراعي واحد وسيارة ماء واحدة، لكن أنا وضعت 20 رأس من المعز وأنت وضعت 20 رأس من الظأن، فواضح أنت لك ماذا؟ لك الخرفان والنعاج وأنا لي المعز، فأنا نوع أنت نوع، إحنا ما وضعنا بعض، مجموعهم فيها زكاة، واضح؟ المجموع فيها زكاة. لو أنك أخذت الماء مثلا الظأن وأنا أخذت المعز ما فيها زكاة، لكن الآن خلطناها مع بعض وأنا حقي مميز حق مميز، صارت 40، فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ شوف التفصيل. نعم، فيها شروط. نعم،
بشروط: الأول أن يكون المجموع نصابا، فإن نقص عن النصاب لم يجب فيه شيء، والمقصود أن يبلغ المجموع النصاب، ولو كان ما لكل واحد ناقصا من عن النصاب.
لازم يكون إيش؟ المجموع قد بلغ النصاب. يعني مثلا لو أنا أخذت 20 وأنت أخذت 20 ما فيها زكاة، لا علي ولا عليك، لكن لما جمعناها صارت 40 فيها زكاة، واضح؟ العبرة أن بالمجموع لا بنصيب كل واحد. نصيب كل واحد من الاثنين ما في زكاة، نصيب الاثنين فيها زكاة قد بلغت 40. نعم،
الشرط الثاني أن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة، فلو كان أحدهما ليس من أهل الزكاة كالكافر لم تؤثر الخلطة وصار لكل قسم حكم.
واحد مسلم مشارك كافر، المسلم يملك 20 والكافر يملك 20، صار المجموع 40، 40 فيها زكاة، لكن هذا الكافر ما عليه زكاة أصلا، ما يزكي، فحينئذ ما عليه زكاة لا أنا ولا هو، لأن إيش؟ شريكي في الزكاة ها ليس من أهل الزكاة، ليس من النجمة. نعم،
الشرط الثالث أن يشترك المالان المختلطان في المراح، وهو المبيت والمأوى.
نعم،
ويشتركا في المسرح، وهو المكان الذي تجتمع فيه لتذهب للمرعى.
نعم،
ويشتركا في المحلب، وهو موضع الحلب، فلو حلب أحد الشريكين ماشيته في مكان وحلب الآخر ماشيته في مكان آخر لم تؤثر الخلطة.
نعم،
وأن يشتركا في فحل، بأن لا يكون لكل نصيب فحل مستقل، بل لابد أن يطرقها فحل واحد.
نعم،
وأن يشترك في مرعى، بأن يرعى مجموع الماشية في مكان واحد، فإن اختلف المرعى فرعى نصيب أحدهما في مكان غير المكان الذي يرعى فيه خليطه لم تؤثر الخلطة. فإذا تمت هذه الشروط،
شوف الشروط هذه يدلك على أن الزكاة أمر يسير جدا، حتى تنطبق هذه الشروط كلها، حتى تنطبق هذه الشروط كلها حتى تجب الزكاة. نعم.
فإذا تمت هذه الشروط صار المالان مختلطان كالمال الواحد لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بسوية.
كيف لا يجمع بين خليطين؟ لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. إذا كان تعمد يجمع ويفرق حتى يتخلص من الصدقة، كيف صورة ذلك؟ يعني واحد شارك صاحبه 20 شات، كم صار المجموع؟ 40، فيها شات. فهذا معرف الموسم اللي يأتي الجوبات الزكاة يحسبون الغنم اللي عندك، قال إيش؟ نفترق، أنت خذ شات أشياءك من الجهاد وأنا أخذ منها. يأتي الجابي، كم عندك؟ 20، ما في زكاة. روح الثاني 20، ما في زكاة. ففرقها في هذه اللحظة حتى يتخلص من الزكاة. واضح؟ هذا ما يجوز، أن يفرق المجتمع خشية الصدقة. كيف فرقها؟ فرقها حتى تكون هذه جزء وهذه جزء، لا هذه فيها بلغة النصاب ولا هذه بلغة النصاب، فما في زكاة. طيب كيف يجمعها حتى يتخلص من الزكاة؟ ها؟ يعني لو أن هذا عنده مثلا 40 من الإبل من الغنم، وهذا عنده 40 من الغنم، فيها شات وفيها شات، حاطها مع بعض 80 أيضا فيها شات، صح؟ فيها شات واحدة. طيب زاد الغنم حتى بلغ 121، 121 فيها شاتان، صح؟ فهو لو جمع الشياة مع بعض، ها، راح يطلع زكاة أقل إذا جمع الشياة. إذا هي متفرقة فيها 40 و40، خلينا نقول لا صبر، مثلا في 50 و30 فيها، لا مو هكذا، ما ضبطت معي. طيب الآن كم، متى تطلع شاتان؟ 121، صح؟ 121، صح؟ فإذا هي مجموعة 121 فيها شاتان، طيب خليها هنا 60 شات وهني 61 شات، كم فيها؟ فيها شات واحدة، هذه فيها شات واحدة وهذه فيها شات واحدة، صح؟ طيب لو اجتمعت مع بعض وهي 120 فيها نفس الشيء، ما ضبطت معنا، احنا راح غنم ولا راح 60 و60 فيها شاتان. طيب لا احنا الان الحين نبي يجمعها عشان تخف الزكاة. كيف؟ لحظة،
121
لا 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 صح، 40 40 40 40 40 41، كم فيها؟ 40 و40 و41 141، 121، صح ولا لا؟ مجموعة هي فيها شاتان، صح؟ ليس كذلك؟ طيب لو فرقها، هي مجموعة فيها شاتان، لو فرقها، ها؟
ايه،
لا الآن عرفنا الصورة الأولى، يفرقها حتى تخف الزكاة، يجمعها حتى تخف الزكاة.
هي ثلاث أشياء، 41 و41،
إذا جمعها صار شاتان 121. لا، إذا 40 و40 شات واحدة، ما زال إذا بلغت 121 فيها شاتان.
هم الشيخ عليه زكاة شات، وهذا على شات وهذا على شات.
أيوة صح. يعني الآن إذا اجتمعت كم شات فيها؟
شاتين.
121. وإذا فرقوها؟
ثلاث.
إيه، فماذا يفعلهم؟ يجمعها عشان إيش؟ تمام. يعني الآن لو أن هذا عنده 40 وهذا عنده 40 وهذا عنده 41، راح يطلعون كم؟
3 أشياء.
والجاب يوم شوفوا قرب تحت نجمعها مع بعض، جمعوا كلهم مع بعض طلعت 121، طلعوا شاتين، يعني نجوا من إيش؟ 3 شات. فهو يجمعها حتى خشية الصدقة، كمان هو ممكن يفرقها حتى لخشية الصدقة. يعني جامعها 2020 فيها شات، لما أتى الجابي فرقها خلاها 2020، لا هذا 20 فيها زكاة ولا هذا 20 فيها زكاة، فرقها خشية الصدقة، جمعها خشية الصدقة هي 40 و40 و41، فيها ثلاث شياه، الأربعين هذه شات وهذه شات وهذه شات، لكن إذا جمع 121 كلها مع بعض صار فيها شاتان، فنجا من شات. هذا لا يجوز وهذا لا يجوز. إذا فرق أو جمع من أجل خشية الصدقة تخلص منه المرة أو خفف منها لا يجوز. الآن وصلنا. نعم تفضل.
رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وحسنه الترمذي. فلو كان لإنسان شاة ولآخر 39 أو كان لأربعين رجلا 40 شاة لكل واحد شاة واشتركا حولا تاما مع توفر الشروط التي ذكرنا فعليهم شاة واحدة على حسب ملكهم. ففي المثال الأول يكون على صاحب الشاة ربع عشر شاته وعلى صاحب 39 باقيها،
يعني كل واحد نسبة ملكة في الشاة. نعم.
وفي المثال الثاني على كل واحد من الأربعين ربع عشر الشاة ولو كان لثلاثة مئة وعشرون لكل واحد 40 فعلى الجميع شاة واحدة أثلاثة.
نعم.
وكما أن الخلطة تؤثر على النحو الذي رأيته فكذلك التفريق يؤثر عند الإمام أحمد، فإذا كانت سائمة الرجل متفرقة كل قسم منها يبعد عن الآخر فوق مسافة القصر صار لكل منهما حكمه ولا تعلق له بالآخر، فإن كان نصابا وجبت فيه الزكاة وإن نقص عن النصاب فلا شيء فيه، فلا يضم كل قسم إلى الآخر. هذا قول الإمام أحمد. وقال جمهور العلماء بعدم تأثير الفرقة في مال الشخص الواحد فيضم بعضهم إلى بعض في الحكم ولو كان متفرقا، وهذا هو الراجح والغالب عليه.
يعني واحد عنده غنم 20 رأس في الكويت وعنده 20 رأس في السعودية، مجموعها 40 فيها شات، فالإمام أحمد يقول لا، ما دام بينهم مسافة قصر هذا بعيد عن هذا ما يضم هذا إلى هذا، لا هذا فيها زكاة لأن 20 رأس ولا هذا فيها زكاة لأن 20 رأس. يقول جمهور العلماء يقول لا، ما دام المالك واحد تحسب هذه وهذه ويعتبر لأن مالك واحد ففيها الزكاة حنين. هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. كما لو أن شخصا ما عنده مال رصيد في الكويت ما يبلغ نصاب، لكن عنده رصيد آخر في السعودية وما يبلغ نصاب، لكن هذا ملكه وهذا ملكه، ها فالمفروض يحسب المال هذا وهذا أو الذهب هذا وهذا ويبلغ النصاب وتخرج الزكاة. نعم.
باب في زكاة الحبوب والثمار والعسل والمعدن والإكاس. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، والزكاة تسمى نفقة كما قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله أي لا يخرجون زكاتها. وقد استفاضت السنة المطهرة بالأمر بإخراج زكاة الحبوب والثمار وبيان مقدارها، وأجمع المسلمون على وجوبها في البر والشعير والتمر والزبيب، فتجب الزكاة في الحبوب كلها كالحنطة والشعير والأرز والدخن وسائر الحبوب. قال عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أوساق من حب ولا تمر صدقة. قال عليه الصلاة والسلام فيما سرت السماء والعيون أو كان عثريا العشب. رواه البخاري.
فيما سقط السماء والعيون يعني يسقع الأمطار والعيون، أو كان عثريا يعني يخرج بلا مؤنة، واضح يسمى بعل أيضا، فهذا فيه العشر. نعم.
وتجب الزكاة في الثمار.
إذا نصابها ليس فيما دون 5 أوساق من حب ولا تمر صدقة. 5 أوساق، الأوساق هذه 5 الواحد 60 صاعا، فخمسة بستين كم؟ 300 صاع. إذا واحد عنده حبوب عنده مزرعة طلع حبوب أقل من 300 صاع ما فيه زكاة، 300 صاع فصاعدا فيها، هذا اسمه النصاب، واضح؟ طيب مقدار الزكاة، مقدار الزكاة إذا كان يسقى من السماء أو من العيون فهذا فيه العشر، إذا كان يسقي بالمؤنة طلع الماء بمكاين ولا بهايم حيوانات ففيه نصف العشر يعني 5%. نعم.
وتجب الزكاة في الثمار كالتمر والزبيب ونحوهما من كل ما يكال ويدخر.
لابد أن يكال ويدخر، يعني في بعض الفاكهة ما تدخر، تؤكل باليوم أو كم يوم تذهب روحها، هذه ما فيها زكاة. نعم.
ولا تجب الزكاة إلا فيما يبلغ النصاب، بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعه: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، رواه الجماعة. والوسق أحسن الله إليكم، والوسق 60 صاعا بالصاع النبوي الذي مقداره 4 حفنات بكفي الرجل المعتدل الخلقة. ويشترط في زكاة الثمور والثمار أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، وهو بدوء الصلاح في الثمر واشتداد الحبل في الزرع. فيشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان: الأول بلوغ النصاب على ما سبق بيانه، الثاني أن يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة. فلو ملك النصاب بعد ذلك لم تجب عليه فيه زكاة، كما لو اشتراه أو أخذه أجرة لحصاده أو حصله باللقاط. والقدر الواجب وإخراجه في زكاة الحبوب والثمار يختلف باختلاف وسيلة السقي. فإذا سقي بلغونة من السيول والسيوح وما شرب بعنقه كالبعل يجب فيه العشر، لما في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه: فيما سقت الأنهار والغيم العشور. ويجب فيما سقي بمؤنة من الآبار وغيرها نصف العشر، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: وما سقي في النضح نصف العشر، رواه البخاري. والنضح السقي بالسواني، ولمسلم عن جابر رضي الله عنه: وفيما سقي في الثانية نصف العشر. ووقت وجوب الزكاة في الحبوب حين تشتد، وفي الثمر حينما يبدو صلاحه، بأن يحمر أو يصفر، فلو باعه بعد ذلك وجبت زكاته عليه لا على المشتري. ويلزم إخراج الحب المصفى أي منقم من التبن والقشر، ويعتبر إخراج الثمر يابسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخرص العنب زبيبا، وتؤخذ زكاته زبيبا، كما تؤخذ زكاة النخل تمرا، ولا يسمى زبيبا وتمرا إلا اليابس.
إلا اليابس، نعم. لأن لو أخرج زكاة العنب، طبعا الزبيب هو عنب يتحول إلى زبيب بعد ما يجف أصبح زبيبا، لو أخرج الزكاة من العنب ثم إذا أصبح زبيبا يجف يقل، ها الرطب الآن إذا كبسوه صار تمر قل شكله بالصاع، فما يخرج زكاة إلا إذا صار العنب زبيبا وإلا إذا صار الرطب تمرا، فحينئذ يكال منه ويزكى. نعم.
وتجب الزكاة في العسل إذا أخذه من ملكه أو من الموات كرؤوس الجبال إذا بلغ ما أخذه
من ملكه، إذا كان هو مثلا عنده إيش مناحل، أو من الموات يعني الأرض اللي مو مستعمل شائع للناس، يركب فوق الجبل يجدها أو في الغابة يطلع العسل. نعم.
إذا بلغ ما أخذه نصابا، ونصاب العسل 30 صاع في الصاع النبوي، ومقدار ما يجب فيه هو العشر.
نعم.
وتجب الزكاة في المعدن، لقوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والمعدن هو المكان الذي عدل فيه شيء من جواهر الأرض، فهو مستفاد من الأرض، فوجبت فيه الزكاة كالحبوب والثمار. فإن كان المعدن ذهبا أو فضة ففيه ربع العشر إذا بلغ نصابا فأكثر. وإن كان غيرهما كالكحل والزرنيخ والكبريت والملح والنفط فيجب فيه ربع عشر قيمته، إن بلغت قيمته نصابا فأكثر من الذهب والفضة. وتجب الزكاة في الركاز وهو ما وجد مدفونا من أموال الكفار من أهل الجاهلية سمي ركاز.
إيش فرق الآن بين فإن كان المعدن ذهبا أو فضة ففيه ربع العشر إذا بلغ نصابا فأكثر، وإن كان غيرهما كالكحلي والزرنخ والزرنيخ والكبريت والملح والنفط فيجب فيه ربع عشر قيمته. ربع عشر قيمته ليس ربع عشر هو. نعم.
وتجب سمي ركازا لأنه غيب في الأرض كما تقول ركزت الرمح ويجب فيه الخمس في قليله وكثيره لقوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، متفق عليه. ويعرف كونه من أموال الكفار بوجود علامة الكفار عليه أو على بعضه بأن يوجد عليه أسماء ملوكهم أو عليه رسم صلبانهم، فإذا أخرج خمسه فباقيه لواجده. وإن وجد على المال المدفون أو على بعضه علامة المسلمين أو لم يجد عليه علامة أصلا فحكمه حكم اللقطة. وما أخذ من زكاة
اللقطة عاد يعرف المدة سنة إن وجد صاحبه ولا أخذه. نعم.
وما أخذ من زكاة الركاز يصرف في مصالح المسلمين كمصرف الفيء، مما سبق يتبين لنا أن الخارج من الأرض أنواع، هي الأول الحبوب والثمار، الثاني المعادن على اختلافها، الثالث العسل، الرابع والركاز. وكل هذه الأنواع داخلة في قوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. إن الزكاة إنما تجب فيما يكال ويدخر من الحبوب والثمار، فما لا يكال ولا يدخر منها لا تجب فيه الزكاة كالجوز والتفاح والخوخ والسفرجل والرمان، ولا في سائر الخضروات والبقول كالفجل والثوم والبصل والجزل والبطيخ والقثاء والخيار والباذنجان ونحوها، لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا ليس في الخضروات صدقة، رواه الدارقطني. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أوسق صدقة.
دون خمسة أوسق،
أحسن الله عليكم، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.
الشاهد من الحديث خمسة أوسق هذا كيل، إذا ما لا يكال لا زكاة. نعم.
فاعتبر الكيل لما تجب فيه الزكاة، فدل على عدم وجوبها فيما لا يكال ويدخر، وتركه صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه لها وهي تزرع بجوارهم فلا تؤدى زكاتها لهم، دليل على عدم وجوب الزكاة فيها، فترك أخذ الزكاة منها هو السنة المتبعة. قال الإمام أحمد ما كان مثل الخيار والقثاء والبصل والرياحين فليس فيه زكاة إلا أن يباع ويحول على ثمنه الحول.
بارك. طيب بركة نكتب هذا، صلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين.